أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتابع دروسنا في كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، وكنا نتكلم في الدرس السابق حول شروط الصلاة، وبينا أن شروط الصلاة منها دخول الوقت، ومنها الطهارة من الحدث والنجس، وأيضا تكلمنا عن الأوقات، لأن الوقت مهم، لا يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة قبل دخول وقتها، ولذا يجب على كل مسلم أن يعرف الأوقات، وخاصة المؤذن الذي يؤذن فإنه يجب عليها أن يعرف الوقت، لأنه لو أذن قبل الوقت وصلى لا تنفعه صلاته إذا كان متعمدا تكون باطلة، وإذا كان غير متعمد تكون نافلة وبقيت الفريضة عليه. ولذا عرفنا أن وقت الظهر من زوال الشمس، يعني عن كبد السماء من زوال الشمس إلى مساواة الشيء فيئه، يعني الشيء يساوي ظله، العمود يساوي ظله بعد فيء الزوال، لأننا عرفنا أن الشمس إذا طلعت يكون هناك جهة المغرب جهة الغرب ظل طويل، ثم كلما ارتفعت الشمس ينقص الظل حتى يثبت. فإذا ثبت هذا الظل هذا اسمه في، ثم إذا زاد ولو شعرة واحدة هذا هو الزوال، زوال الشمس. يبدأ وقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، يعني لو وقف ظلك طولك يكون ظلك طولك، انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. ولذلك يقول وتعجيلها أفضل، تعجيل صلاة الظهر أفضل إلا في شدة الحر وبعده العصر. متى يبدأ وقت العصر؟ عرفنا أنه مصير الفيء مثليه إلى من بعد الظهر، من بعد وقت الظهر مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها. الضرورة اختلف العلماء فيها، هل هي إلى الغروب أو أنها إلى اصفرار الشمس؟ فمن العلماء من قال إنها للضرورة إلى اصفرار الشمس، وهذا هو الذي رجحه الشيخ رحمه الله. وأما إلى الغروب فهذا هو ليس وقت ضرورة، لكن يبدو والله أعلم أن القول الراجح أنه الضرورة إلى غروبها. أيضا العصر يسن تعجيلها إلا ليلة جمع، الناس يجمعون في مزدلفة، وسميت جمع لأجل أن الحجاج يجتمعون فيها، لأن قريش ابتدعوا بدعة، قالوا إننا نحن أهل الحرم ما نخرج لعرفات، وإنما يتركون غير قريش يخرجون إلى عرفات، وأما هم يبقون في جمع، ولذا يجتمع كل الحجاج يجتمعون ليلة العيد في جمع. لكن لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أحيا سنة إبراهيم وهو من قريش، وخرج إلى عرفات، فليلة جمع هي ليلة مزدلفة، يسن لمن قصدها محرما أن يؤخرها. لكن لو أنه وصل إلى مزدلفة وقت المغرب فإنه يسن له التعجيل. وأيضا درسنا الليلة وقت العشاء، متى وقت العشاء؟ يقول وقت العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر، بعد مغيب، لأن المغرب يبدأ غروب الشمس وهو وضحها، غروب الشمس حتى مغيب الشفق الأحمر في الغروب. ولذا يقول العلماء هو الأحمر لكنه يسمونه أبيض، أبيض معترض، لكنه حقيقة أحمر. الإنسان يرى شعاع الشمس أحمر. هذا الوقت المغرب ينتهي عند مغيب الشفق الأحمر، ويليه وقت العشاء. إذا غاب الشفق الأحمر يبدأ وقت العشاء، ووقت العشاء متى يكون؟ إلى الفجر الثاني. هذا على المذهب، على المذهب. ما هو الفجر الثاني؟ يقول البياض المعترض، بياض معترض يقول الفجر الثاني. هذا يدل على أن فيه فجرين، فجر أول وفجر ثاني، ولذا يقول إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، يعني الفجر الثاني من الشمال إلى الجنوب، من الشمال إلى الجنوب. هذا البياض يبدأ خفيف ثم يكون واسع ثم يكون أوسع حتى تطلع الشمس. هذا الفجر يسمونه الفجر الثاني، بعضهم يسميه الفجر الصادق، لأن الفجر الأول يكون من المغرب إلى من الشرق إلى المغرب، ويسمونه مستطير، يعني مثل الطير، ليس كل الأفق وإنما في بعض الأفق. هذا الفجر الأول ينتهي يمكن يكون قبل الفجر الصادق أو الفجر الثاني، يكون قبله بساعة أو بساعة ونصف، ثم ينتهي ويبدأ الفجر الثاني. والفجر الثاني هو البياض المعترض في الأفق، معنى معترض يعني من الشمال إلى الجنوب. ولذا يقول العلماء في فروق بين الفجر الأول والفجر الثاني. الفجر الأول ممتد لا معترض، يعني ممتد طولا من الشرق إلى الغرب، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب، وهو هذا الفجر الذي يؤذن فيه ويقول الصلاة خير من النوم. وأيضا الفجر الأول يظلم، أن يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم، والفجر الثاني لا يظلم بل يزداد نورا وإضاءة. وأيضا الفرق الثالث أن الفجر الثاني متصل بالأفق، ليس بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول منقطع عن الأفق، بينه وبين الأفق ظلمة. لكن الفجر الأول لا يترتب عليه شيء من الأمور الشرعية أبدا، لا إمساك في صوم ولا حل صلاة فجر، لكن الأحكام المترتبة تبدأ تكون على الفجر الثاني. ولذا قال المؤلف رحمه الله: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني. لكن فيه خلاف بين العلماء. رأي الحنابلة ما هو؟ يقول إلى الفجر الثاني. كل الليل صلاة عشاء، تصلي العشاء، لكن في إلى الفجر الثاني هذا وقت ضرورة. آخرون من العلماء قالوا لا، إنما وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، ينتهي بنصف الليل. ما هو دليل الذين قالوا إن وقت العشاء ينتهي بالفجر الثاني؟ قالوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. يقولون هذا دليل على أن أوقات الصلاة متصلة، أوقات الصلاة متصلة، يعني مثلا الظهر متصل إلى العصر ثم يبدأ العصر، العصر متصل إلى المغرب ثم ينتهي، ثم أيضا العشاء متصل من المغرب إلى العشاء، والعشاء متصل من العشاء إلى الفجر. فيقولون هذا الحديث دليل على أن الأوقات متصلة، وإذا كان كذلك فآخر وقت العشاء الآخرة وقت طلوع الفجر. لكن المؤلف رحمه الله ابن عثيمين في هذا الكتاب يقول هذا الحديث ليس فيه دليل له،
ليس فيه دليل أن وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر، لأن هذا الحديث يقول إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، يعني فيما وقتاهما متصل، ولهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر. إذن هذا الحديث لا يشمل كل الأوقات. يقول هذا الحديث لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر بإجماع العلماء، فإن صلاة الفجر لا يمتد وقتها إلى صلاة الظهر بالإجماع. وإذا لم يكن في هذا الحديث دليل فالواجب الرجوع إلى الأدلة الأخرى، والأدلة الأخرى ليس فيها دليل يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، بل فيه أحاديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وحديث جبريل حين أما الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الوقت وفي آخره، يدلان على أن وقت العشاء ينتهي عند نصف الليل. يعني الآن عرفنا أن وقت العشاء فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال ينتهي بطلوع الفجر، ومنهم من قال ينتهي بنصف الليل. الذي رجحه ابن عثيمين في هذا الكتاب أنه ينتهي بنصف الليل، ولذلك يقول هذا الذي دلت عليه السنة، وهذا هو الذي دل عليه ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل قال في القرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية يقول العلماء رحمهم الله انتظمت أوقات الصلوات، ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال من دلوك الشمس، أي من دلوك الشمس، لكنه أتى باللام، ما قال من، أتى باللام للدلالة على أن دخول الوقت علة في الوجوب، ولذا دخول الوقت مهم يا إخوان، دخول الوقت لا يمكن أن يتساهل فيه الإنسان، يقول 5 دقائق ما في مشكلة، لا، لا بد أن يتساهل، لأنه سبب يعني علة للوجوب وشرط فيه 2، ولذا هنا يقول أتى باللام أقم الصلاة لدلوك، ما قال من، وإنما قال لدلوك الشمس للدلالة على أن دخول الوقت علة في الوجوب أي سبب، ولهذا قال الفقهاء الوقت سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحتها. لكن ما هو الدليل على أن اللام بمعنى من؟ الغاية إلى، والغاية يكون لها ابتداء كأنه قال من دلوك الشمس إلى غسق الليل، لكن أتى باللام إشارة إلى أن دخول الوقت علة الوجوب، ويكون غسق الليل عند منتصفه. انظروا إلى دقة استنباط علمائنا رحمهم الله، وكيف عرفوا هذا التفسير، لأنهم كانوا يعرفون اللغة العربية، يعرفون اللغة العربية، ولذا يقول دخول الوقت علة الوجوب، ويكون غسق الليل عند منتصفه، لأن أشد ما يكون الليل ظلمة في النصف، حينما تكون الشمس منتصفة في الأفق من الجانب الآخر من الأرض، يعني الشيخ يرى أن الأرض كروية، وأن الشمس تأتي من تحت الأرض مرة أخرى، يعني عند نصف الليل تكون الشمس أسفل من الأرض، ثم تأتي وتطلع وتكون عند الظهر في النصف الآخر أيضا، ولذا يقول تكون الشمس منتصفة في الأفق من الجانب الآخر من الأرض، إذن من نصف النهار الذي هو زوالها إلى نصف الليل جعله الله وقتا واحدا، لأن أوقات الفرائض فيه متواصلة، الظهر يليه العصر يليه المغرب يليه العشاء، إذن ما بعد الغاية خارج، ولذا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ولذا قلنا إن اللام هنا بمعنى من، الغاية التي دلت على أن اللام بمعنى من الغاية، لأن هناك إلى من دلوك أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ولذا يقول أهل اللغة العربية ما بعد الغاية خارج، الذي بعد الغاية خارج، يعني هذه مساحة أرضك تنتهي عند هذه الشجرة إلى هذا المكان، هذا الباب، أنت مكانك إلى هذا الجدار، فهنا الغاية تنتهي هنا. ولذا يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني إلى منتصف الليل، هذه الأوقات متصلة. أما بعد منتصف الليل إلى الفجر هذا ليس وقت صلاة فريضة، وأيضا من طلوع الشمس إلى الظهر هذا ليس وقت فريضة، وإنما هو وقت نافلة. ولذا يقول لأن أوقات الفرائض فيه متصلة، الظهر يليه العصر يليه المغرب يليه العشاء، إذن ما بعد الغاية خارج. ولهذا فصل فقال وقرآن الفجر، ففصل وجعل الفجر متصلا، فدل هذا على أن الصلوات الخمس أربع، منها متوالية وواحدة منفصلة، لأن الله فصلها في القرآن الكريم. ولذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين يخالف المذهب في هذا ويقول الصواب إذن أن وقت العشاء إلى نصف الليل. لكن ما هو المراد بنصف الليل؟ ما هو المراد بنصف الليل؟ هل الليل من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ الليل هل هو من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ اللغة العربية كلاهما يسمى ليلا. قال في القاموس الليل من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو الشمس، لكن الشرع هو الذي حدد، الشرع هو الذي حدد وهو الذي نعمل به. ولذا الظاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وعلى هذا نقول الليل الذي ينصف من أجل معرفة صلاة العشاء من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصف ما بينهما هو آخر الوقت، وما بعد منتصف الليل ليس وقتا للصلاة المفروضة، إنما هو وقت نافلة وتهجد. ولذا النهار نعرف أنه من طلوع الشمس إلى غروبها، النهار من طلوع الشمس إلى غروبها، وأما الليل هو ينتهي بطلوع الفجر كما قال أهل الفقه رحمهم الله. لكن كنا نتكلم عن الأوقات وقلنا إن تعجيلها أفضل، الظهر تعجيلها أفضل إلا في شدة الحر، فتأخيرها أفضل. وكذلك العصر تعجيلها أفضل إلا في ليلة جمع، لأجل الحجاج يأتون يتأخرون في الطريق. لكن لو خشي الإنسان أن ينتهي الوقت في نصف الليل يصلي ولو كان في السيارة، لأن الوقت يخرج في هذا الوقت على رأي من يقول إلى نصف الليل. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله هذه صلاة العشاء تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، تأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق فتعجل في أول الوقت. لكن ما هو الأفضل؟ ما هو الأفضل؟ هل هو وجود الجماعة أو تأخير الصلاة إلى ثلث الليل؟ الجماعة بلا شك لأنها واجبة، الجماعة هي الأولى. فإذا كان الجماعة يجتمعون في أول الوقت فالسنة تعجيلها، وإذا كان الجماعة يتأخرون في آخر الوقت فهذا يكون أفضل. ولذا قال إن سهل، فتعجل في أول الوقت، ثم إذا سهل فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل. ما هو الدليل على تأخيرها إلى ثلث الليل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. وفي حديث جابر رضي الله عنه: إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تأخر ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، فقام إليه عمر فقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر ماء، وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. هذه أدلة واضحة على أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، لكن إن سهل وإن صلى بالناس فالأفضل مراعاة الناس، إذا اجتمعوا صلى، وإذا تأخروا أخر، كما في حديث جابر. لكن إذا كانوا جماعة محصورين، مثل جماعة في رحلة أو في اجتماع أو ما إلى ذلك، لا يهمهم أن يعجل أو يؤخر، نقول الأفضل التأخير. أما النساء في بيوتهن الأفضل لهن التأخير إن سهل. فإن قال قائل: هل الأولى مراعاة تأخير الصلاة إلى آخر الوقت أو الصلاة مع الجماعة؟ فالجواب: الصلاة مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة والتأخير مستحب، ولا مقارنة بين مستحب وواجب. وظاهر كلامه أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل جائز، لأنه لم يفصح أنه وقت ضرورة، وقد صرح غيره بأنه وقت ضرورة لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة. لكن الشيخ رحمه الله رجح أن الصحيح وقتها ينتهي بنصف الليل. عرفنا وقت العشاء، هل هو ينتهي بطلوع الفجر وأذان الفجر أو أنه ينتهي إلى نصف الليل؟ وأيضا عرفنا أن تأخيرها أفضل إلا للجماعة، فيسن تعجيلها في أول وقتها. ووقت الفجر، وقت الفجر يقول إلى طلوع الشمس، وعرفنا بدايته. متى بداية صلاة الفجر؟ أيوة، طلوع الفجر البياض المعتبرض من الشمال إلى الجنوب، يعني الفجر الصادق. لم يبين المؤلف ابتداء وقت الفجر، لأنه يرى أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، ولهذا قال: ويليه وقت الفجر، فيكون من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. هذا على رأي المؤلف رحمه الله. لكن عرفنا أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، فنصف الليل إلى الفجر هذا وقت تهجد ونافلة. لكن يقول: ينتهي وقت الفجر بطلوع الشمس. مقداره بالساعة أيضا يختلف، بعضهم يحدده بساعة ونصف، بعضهم يحدده مثل المغرب، يقول مثل المغرب تماما، لكن هذا غير صحيح، لأنه يختلف، قد يكون ساعة ونصفا، وقد يكون ساعة وربعا كما قالوا كالمغرب. لكن هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من ظن أن حصة الفجر كحصة المغرب فقد أخطأ وغلط. أي أن بعض الناس يجعل ساعة ونصف بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وساعة ونصف بين مغيب الشمس ومغيب الشفق شتاء وصيفا. ابن تيمية رحمه الله يقول: هذا خطأ وليس بصحيح، لأن مقدار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخرة إلى فوق، فينعكس عليه ضوء الشمس مبكرا، فتطول حصة الفجر، وعكس ذلك في الصيف، وإذا طالت حصة الفجر قصرت حصة المغرب، والعكس بالعكس. وعلى كل، هذه ظواهر أفقية يمكن أن يطلع على أكثر مما قال شيخ الإسلام رحمه الله. لكن بالنسبة للمشاهد المشاهد إذا كان في بر ليس حوله أنوار تمنع الرؤية ولا قطر ولا سحاب، ينظر إذا رأى البياض ممتد من الشمال إلى الجنوب فقد طلع الفجر ودخل وقت الصلاة، وإذا كان مظلم إلى الآن ما جاء الفجر، وهذا واضح كل مكان، في كل مكان أنت انظر. فإذا كان أسود انتظر حتى يكون أبيض، يكون أبيض ويزداد بياضا شيئا فشيئا، ولذا قبل ذلك لا يكون وقت الفجر، لكن نهايته طلوع الشمس، هذا واضح. والدليل على ذلك حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص الذي أخرجه مسلم وغيره، وبعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة مفروضة، كما أن من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة على القول الراجح، لكن تعجيل صلاة الفجر في أول وقتها أفضل، وفيه خلاف. الحنفية عندهم رأيهم أنهم يؤخرونها حتى يسفروا، لكن جمهور العلماء رحمهم الله يرون أن تعجيل الصلاة في أول وقتها أفضل، ولكن بشرط أن تتأكد من دخول الوقت، والتأكد من دخول الوقت إذا رأى هذا البياض. والحمد لله الذين وضعوا الساعات وخاصة ساعات الفجر وما إلى ذلك، هؤلاء يقتربون من ضبط الوقت بإذن الله تعالى، لكن جمهور العلماء يقولون تعجيل صلاة الفجر في أول وقتها أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا في أي سورة؟ هذه آل عمران، سابقوا الحديد، وهذا يحصل بالمبادرة بفعل الطاعة. وأيضا السنة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصليها بغلس، ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصليها بغلس، وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة، يقف عند كل آية مع الركوع والسجود وبقية أفعال الصلاة، فدل ذلك على أنه كان يبادر بها جدا. لكن أيضا من حيث المعنى المبادرة كما قلنا في الأوقات كلها أفضل، إلا إذا كان هناك حاجة، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، قد يدخل الوقت وهو صحيح معافى واجد لجميع شروط الصلاة، ثم يطرأ عليه ما يمنعه من فعل الصلاة أو من كمالها بمرض أو موت أو حبس أو غير ذلك، فكان مقتضى النظر أن يتقدم بفعلها. أما من رأى تأخير الفجر أفضل استدل بحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. هذا الحديث أيضا في صحته خلاف، هذا الحديث لم يصححه بعض العلماء، لكن الشيخ رحمه الله يقول: إن صح فالمراد به ألا تتعجلوا بها حتى يتبين لكم السفر، أي الإسفار، وتتحققوا منه. وبهذا نجمع بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي كان لا يدعه وهو التغليس بها، وبين هذا الحديث: أسفروا بالفجر. فالأحناف يؤذنون في وقت الفجر، لكنهم يتأخرون في الصلاة إلى الإسفار. لكن نحن نريد أن نعرف ما هي الحكمة في جعلها في هذا الأوقات: الفجر في هذا الوقت، الظهر في هذا الوقت، المغرب في هذا الوقت، ما هي الحكمة؟ كل شيء وضعه الله سبحانه وتعالى لحكمة. خلق الإنسان لحكمة، خلق الليل والنهار لحكمة. ما هي الحكم؟ علمانا رحمهم الله يتلمسون بعض الحكم. فكل شيء له حكمة، لكن منها ما نعلمه، ومنها ما لا نعلمه، ومنها ما يختلف فيه العلماء رحمهم الله. لكنهم يقولون صلاة الفجر، ظهور الفجر بعد الظلام الدامس، من آيات الله عز وجل. وهذه آية تدل على عظم الله عز وجل، يستحق الله عليها التعظيم والشكر. هذا النور الساطع بعد الظلام الدامس لا أحد يستطيع أن يأتي به إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. فما دام أن الله جاءنا بالنور نصلي الفجر شكرا لله عز وجل. هذا هو الحكمة، والله أعلم هل هي صحيحة أو لا. أيضا الظهر، يقولون إن انتقال الشمس من الناحية الشرقية إلى الغربية أيضا آية، معنى آية دليل معجزة على أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالمعجزات ما ذكر في القرآن هذا معجزة، لكن آية تدل على أنه معجزة. فأيضا انتقال الشمس من الشرق إلى الغرب هذه نعمة من الله عز وجل، لا أحد يستطيع أن ينقلها من هذه الجهة إلى هذه الجهة إلا الله عز وجل. فنحن نصلي شكرا لله عز وجل. كما أن الإسلام فيه عيدين، ما هي الحكمة من صلاة العيد؟ شكر لله عز وجل لأن الله هيأ للناس أداء فريضة الحج. أيضا رمضان، عيد رمضان، شكر لله عز وجل أن هيأ للمسلمين الصيام. فهذه الأعياد وهذه الأوقات التي يحددها الإسلام كلها شكر لله على هذه العبادات العظيمة. وأما العصر والله أعلم فإنها من أفضل الأوقات، ولكن لم يذكر العلماء لها حكمة، ما ولا شك أن لها حكمة بالغة. والحكمة في المغرب مثل صلاة الفجر، هذا النهار ذهب وجاء الليل يستريح فيه الناس، وكذلك العشاء مغيب الشفق وزوال آثار الشمس هو أيضا من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته. فكل شيء خلقه الله أو أمر الله به له حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولذا من أسمائه سبحانه وتعالى الحكيم، فالله سبحانه وتعالى حكيم. ونترك عبد العزيز الآن يقرأ لنا ما تيسر من القراءة، لعلنا تركنا بعض الشيء من هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، أي يلي وقت المغرب وقت العشاء. وعلى كلام المؤلف يمتد إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وعلى هذا تكون صلاة العشاء أطول الصلوات وقتا، لأنها من خروج وقت المغرب إلى طلوع الفجر الثاني. والفجر الثاني بينه المؤلف بقوله: وهو البياض المعترض في الأفق، يعني من الشمال إلى الجنوب. وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: إلى طلوع الفجر الثاني، أن هناك فجرا أول وهو كذلك. والفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة إلا ربع أو قريبا من ذلك. وذكر العلماء أن بينه وبين الثاني ثلاثة فروق. الفرق الأول أن الفجر الأول ممتد لا معترض، أي ممتد طولا من الشرق إلى المغرب، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب. الفرق الثاني أن الفجر الأول يظلم، أي يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم، والفجر الثاني لا يظلم بل يزداد نورا وإضاءة. الفرق الثالث أن الفجر الثاني متصل بالأفق، ليس بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة. والفجر الأول لا يترتب عليه شيء من الأمور الشرعية أبدا، لا إمساك في صوم ولا حل صلاة فجر، فالأحكام مرتبة على الفجر الثاني. والدليل على دخول وقتها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جبريل، فإنهما يدلان على أن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق. والدليل على أن آخر وقتها إلى طلوع الفجر قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. قالوا: فهذا دليل على أن أوقات الصلاة متصلة، وإذا كان كذلك فآخر وقت العشاء الآخرة وقت طلوع الفجر. ولكن هذا ليس فيه دليل، لأن قوله إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى يعني فيما وقتاهما متصل، ولهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر بالإجماع، فإن صلاة الفجر لا يمتد وقتها إلى صلاة الظهر بالإجماع. وإذا لم يكن في هذا الحديث دليل فالواجب الرجوع إلى الأدلة الأخرى، والأدلة الأخرى ليس فيها دليل يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، بل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جبريل يدلان على أن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل. وهذا الذي دلت عليه السنة هو الذي دل عليه ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل قال في القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي من دلوك الشمس، لكن أتى باللام للدلالة على أن دخول الوقت علة في الوجوب أي سبب، ولهذا قال الفقهاء: الوقت سبب لوجوب الصلاة وشرط لصحتها. والدليل على أن اللام بمعنى من، الغاية إلى، والغاية يكون لها ابتداء، كأنه قال من دلوك الشمس إلى غسق الليل، لكن أتى باللام إشارة إلى أن دخول الوقت علة الوجوب، ويكون غسق الليل عند منتصفه، لأن أشد ما يكون الليل ظلمة في النصف حينما تكون الشمس منتصفة في الأفق من الجانب الآخر من الأرض، إذن من نصف النهار الذي هو زوالها إلى نصف الليل جعلها الله وقتا واحدا، لأن أوقات الفرائض فيه متواصلة، الظهر يليه العصر يليه المغرب يليه العشاء، إذن ما بعد الغاية خارج، ولهذا فصل فقال: وقرآن الفجر، ففصل وجعل الفجر مستقلا، فدل هذا على أن الصلوات الخمس أربع منها متتالية وواحدة منفصلة. فالصواب إذن أن وقت العشاء إلى نصف الليل، ولكن ما المراد بنصف الليل؟ هل الليل من غروب الشمس إلى طلوعها، أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ أما في اللغة العربية فكلاهما يسمى ليلا. قال في القاموس: الليل من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو الشمس. أما في الشرع فالظاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وعلى هذا نقول: الليل الذي ينصف من أجل معرفة صلاة العشاء من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصف ما بينها هو آخر الوقت، وما بعد منتصف الليل ليس وقتا للصلاة المفروضة، إنما هو وقت نافلة وتهجد. قوله: وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق فتعجل في أول الوقت، ثم إذا سهل فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل. دليل ذلك حديث أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، وفي حديث جابر رضي الله عنه إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تأخر ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل فقام إليه عمر فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر ماء وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فهذه أدلة واضحة على أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، ولكن إن سهل وإن صلى بالناس فالأفضل مراعاة الناس، إذا اجتمعوا صلى وإن تأخروا أخر كما في حديث جابر. وإذا كانوا جماعة محصورين لا يهمهم أن يعجل أو يؤخر فالأفضل التأخير، والنساء في بيوتهن فالأفضل لهن التأخير إن سهل. فإن قال قائل هل الأولى مراعاة تأخير الصلاة إلى آخر الوقت أو الصلاة مع الجماعة؟ فالجواب الصلاة مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة والتأخير مستحب، ولا مقارنة بين مستحب وواجب. وظاهر كلامه أن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل جائز، لأنه لم يفصح أنه وقت ضرورة، وقد صرح غيره بأنه وقت ضرورة لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة، وقد سبق أن الصحيح أن وقتها ينتهي بنصف الليل. قوله ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، لم يبين المؤلف ابتداء وقت الفجر، لأنه يرى أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، ولهذا قال ويليه وقت الفجر، فيكون من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومقداره بالساعة يختلف، قد يكون ساعة ونصف وقد يكون ساعة وربع كالمغرب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله من ظن أن حصة الفجر كحصة المغرب فقد أخطأ وغلط، أي أن بعض الناس يجعل ساعة ونصفا بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وساعة ونصفا بين مغيب الشمس ومغيب الشفق شتاء وصيفا. يقول شيخ الإسلام هذا خطأ وليس بصحيح، لأن مقدار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخرة إلى فوق، فينعكس عليه ضوء الشمس مبكرا، فتطول حصة الفجر وعكس ذلك في الصيف، وإذا طالت حصة الفجر قصرت حصة المغرب، والعكس بالعكس. وعلى كل هذه ظواهر أفقية، يمكن أن يطلع على أكثر مما قال شيخ الإسلام رحمه الله. أما بالنسبة للمشاهد فإن كنت في بر وليس حولك أنوار تمنع الرؤية ولا قطر، فإذا رأيت البياض ممتدا من الشمال إلى الجنوب فقد طلع الفجر ودخل وقت صلاة العشاء، أما قبل أن يتبين فلا تصلي الفجر. وقوله إلى طلوع الشمس، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم وغيره، وبعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة مفروضة، كما أن من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة على القول الراجح. قوله وتعجيلها أفضل، أي تعجيل صلاة الفجر في أول وقتها أفضل، دليل ذلك ما يلي. أولا من القرآن قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وهذا يحصل بالمبادرة بفعل الطاعة. ثانيا من السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصليها بغلس وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتلة، يقف عند كل آية مع الركوع والسجود وبقية أفعال الصلاة، فدل ذلك على أنه كان يبادر بها جدا. ثالثا من حيث المعنى أن المبادرة أفضل، وذلك لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، قد يدخل الوقت وهو صحيح معافى واجد لجميع شروط الصلاة، ثم يطرأ عليه ما يمنعه من فعل الصلاة أو من كمالها بمرض أو موت أو حبس أو غير ذلك، فكان مقتضى النظر أن يتقدم بفعلها. وأما من رأى أن تأخير الفجر أفضل واستدل بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، فهذا الحديث إن صح
فالمراد به ألا تتعجلوا بها حتى يتبين لكم السفر أي الإسفار وتتحققوا منه. وبهذا نجمع بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي كان لا يدعه وهو التغليس بها وبين هذا الحديث. فإن قيل ما الحكمة،
هذا ترجيح الشيخ رحمه الله، يقول إن صح هذا الحديث، لكن هذا الحديث صححه بعض العلماء، صححه الترمذي وابن حبان وابن تيمية أسفروا بالفجر، لكن الشيخ رحمه الله يقول إن غالب أوقات الرسول عليه الصلاة والسلام التي يصلي فيها الفجر يصلي فيها بغلس، يعني بغلس ما يؤخر صلاة الفجر إلى الإسفار الكثير. فالمراد بالإسفار هنا التحقق من الإسفار ومن دخول الوقت. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، ونجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.